الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. في المحاضرة الماضية ذكرت ما يتعلق بالضبط الشرعي في المصارف الإسلامية، فذكرت ما يتعلق بالهيئة الاستشارية الشرعية في مجلس النقد والتسليف، وما يتعلق بدائرة التدقيق الشرعي الداخلي لكل مصرف إسلامي، فتكلمت عن المهام والوظائف، وقارنت بين عمل دائرة الرقابة الشرعية وعمل هيئة الرقابة الشرعية والهيئة الاستشارية، وبينت أن لكل واحدة من هذه الهيئات أو الدوائر مجال لا تغني هيئة عن مجال الهيئة الأخرى أو دائرة الرقابة الشرعية. وقبل أن أنتقل إلى المسألة الأخرى من المسائل المتعلقة بالمصارف الإسلامية، أجيب عن سؤال كان قد ورد من قبل أحد الإخوة في المحاضرة الماضية ولم أتمكن من الإجابة عنه، وبما أن له صلة بموضوع هيئة الرقابة الشرعية فأجيب عنه ثم أنتقل إلى المسألة التالية. يقول الأخ السائل: أجور هيئة الرقابة الشرعية تكون من البنك المركزي أم من المصرف الإسلامي نفسه، وتحسب على من، على الزبون أم من أرباح المصرف؟ في الحقيقة ما يتعلق يعني أجور هيئة الرقابة الشرعية كما سماها لا توجد أجور، لأن الأجر يعني المرتب، وإنما هناك مكافآت أو مقابل أتعاب. فالهيئة، هيئة الرقابة الشرعية، هذه الهيئة هم ليسوا من الموظفين الذين يتقاضون مرتبات مقابل يعني أعمال أو مدة زمنية يقضونها داخل المصرف، فلا توجد مرتبات، وإنما توجد مكافأة مقابل الأتعاب التي قاموا بها، ولا يوجد يعني مرتب شهري لهم. ولذلك فالهيئة الاستشارية التابعة لمجلس النقد والتسليف تتقاضى المكافأة من مجلس النقد والتسليف، وأما هيئة الرقابة الشرعية في كل مصرف إسلامي خاص تتقاضى الهيئة المكافآت من المصرف نفسه، تتقاضى المكافآت من المصرف نفسه، لأنها تقدم هذه الخدمة وتدرس العقود وتقوم بالتدقيق والرقابة والضبط لأعمال المصرف، وتنعكس هذه الفائدة على المصرف، فهو المكلف بإعطاء التعويضات أو المكافآت. وعلى من تكون؟ هل تكون على المصرف أو على المودعين؟ في الحقيقة هو يقول على الزبائن، لا، الزبائن المصرف قطعا لا توجد يعني نفقات مأخوذة منهم. المقصود بالزبائن يعني عملاء المصرف أو الذين يتعاملون مع المصرف، في يعني يتقدمون للتمويل على أساس بيع المرابحة أو الاستصناع أو السلم أو المضاربة، هؤلاء صلتهم بالمصرف يعني صلة عقد مؤقت، يعني بيع شراء سلعة، شراء الدار، شراء السيارة، شراء البضاعة يشتريها، ثم لا صلة له بالمصرف، فهؤلاء لا يتحملون شيئا من هذه الأمور. ولكن هناك المودعون الذين يودعون أموالهم لدى المصرف وتبقى لمدة معينة، هؤلاء مع المساهمين، والمساهمون هم أصحاب البنك، هم حملة الأسهم، والمودعون هم الذين يعني يضعون أموالهم لدى المصرف لمدة معينة ثم يخرجون بعد ذلك. وأما المساهم فالأصل في أن الأسهم باقية، الأسهم باقية ولا يمكن سحب الأسهم، فإذا أراد شخص ما أن يعني يتنازل عن هذه الأسهم أو أن يخرج، فسبيل ذلك هو بيع الأسهم، بيع هذه الأسهم، إذ لابد من بقائها كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. إذن هيئة الرقابة الشرعية تدقق في العقود وتبين المسائل الفقهية لمصلحة المساهمين ولمصلحة المودعين، ولذلك فإن المكافآت تكون على الطرفين، قسم منها 50% من هذه المكافآت يتحملها المصرف و50% يتحملها المودعون في ودائع التوفير وفي الودائع الاستثمارية. أما الودائع تحت الطلب فهؤلاء لا يتحملون شيئا، لا يتحمل أصحاب هذه الودائع شيئا. هذا ما أردت أن أجيب عنه من هذا السؤال. أنتقل إلى فقرة أخرى وهي كيفية إنشاء مصرف إسلامي، كيفية إنشاء مصرف إسلامي. عندما يخطر في بال بعض التجار أصحاب الأموال إنشاء مصرف إسلامي استثمار الأموال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فالسبيل إلى ذلك أن يتقدموا بطلب إلى مجلس النقد والتسليف للمصرف المركزي، يتم دراسة الطلب والموافقة المبدئية عليه، ثم يتم رفع هذا الطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار ترخيص في إنشاء مصرف إسلامي، ويكون عدد هؤلاء الذين يطلبون الترخيص عددهم يعني قليل، أفراد قليلون، يسمى هؤلاء بالمؤسسين، هؤلاء هم الذين أسسوا المصرف، فطرحوا الفكرة ابتداء ثم قاموا بأخذ الرخصة من الجهات الرسمية، وتم من خلال إصدار الترخيص تم تحديد رأس مال المصرف، وليكن مثلا 5 مليارات ليرة سورية، غالبا هو هذا في سوريا، رأس مال المصرف ينبغي أن لا يقل عن 5 مليارات ليرة سورية. يقوم المساهم المؤسسون بدفع جزء من رأس المال، وأما القسم الآخر من رأس المال فيتم الإعلان عن الاكتتاب في الأسهم، لأن المصرف الإسلامي شركة مساهمة أو مساهمة مغفلة، فهو شركة مساهمة مغفلة. كلمة شركة يعني المصرف ليس لشخص واحد، وإنما هو لمجموعة من الأشخاص هم شركاء في هذا المال وشركاء في استثمار هذا المال وقبول الودائع وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ومعنى كلمة مغفلة يعني لا يكون المصرف باسم شخص ولا يذكر أسماء أصحاب الأسهم أو المؤسسين، وإنما يغفل ذكر هؤلاء، ويكون لهذه الشركة عنوان تجاري واسم تجاري. الاسم التجاري لهذه المصارف عندنا بنك الشام الإسلامي مثلا، بنك سوريا الدولي الإسلامي، بنك البركة الإسلامي، هذه أسماء تجارية لهذه المؤسسات التي هي شركات مساهمة مغفلة. يقسم رأس مال الشركة على أسهم متساوية القيمة، فكل سهم يساوي من حيث القيمة باقي الأسهم، ولكل سهم ولحامل كل سهم نفس الحقوق والواجبات، فإذا افترضنا أن رأس مال الشركة هو 5 مليارات ليرة سورية، وقيمة السهم الواحد 1000 ليرة سورية، فإننا نقسم 5 مليارات على 1000، فيكون مجموع الأسهم هو 5 ملايين ليرة سورية. إذن نلاحظ أنه لا بد أن يكون هناك 5 ملايين سهم، 5 ملايين سهم، وكل سهم من هذه الأسهم يساوي باقي الأسهم من حيث القيمة، من حيث الحقوق والواجبات. إذن يتم طرح هذه الأسهم للتداول، للاكتتاب ابتداء، يتم طرحها للاكتتاب يعني التسجيل، فيعلن، يتم الإعلان في الصحف وفي وسائل الإعلام وفي يعني أي وسيلة يعني يتاح للجمهور معرفة ذلك أن هناك مصرف إسلامي، ويطرح هذا المصرف أسهمه للاكتتاب، وقيمة السهم الواحد 1000 ليرة سورية. كل من يشتري سهما هو شريك، هو شريك مع باقي الشركاء، وهذه شركة عنان في الفقه الإسلامي، شركة عنان. فرأس المال يكون من الشركاء، والعمل أيضا يكون على الشركاء، فهم هذه شركة العنان، شركة العنان رأس المال والعمل من كل من الشركاء، بخلاف شركة المضاربة فإن رأس المال يكون فيها من شخص والعمل من شخص آخر. بعد أن يتم استكمال رأس المال بالكامل، حيث يتم الاكتتاب على كامل قيمة هذه الأسهم، ويعني المصرف يتشكل رأس ماله الكامل، عندها يتم مباشرة العمل وتقديم الخدمات وتقديم التمويل للناس. فالمباشرة في أعمال المصرف تكون عند استكمال رأس المال، ولربما ترى بعض المصارف أن الاكتفاء بنصف رأس المال ابتداء يكفي، والقسم الآخر من الأسهم أو النصف الآخر من الأسهم يمكن يعني استكماله فيما بعد، ولا حرج في ذلك. فعندما يتم استكمال هذه الأسهم كما قلنا، ينطلق المصرف في عمله. أصحاب الأسهم مرة أخرى علاقتهم بالمصرف هي علاقة شراكة، كل المساهمين هم شركاء في شركة العنان. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، المساهمون كثر، فكيف يمكن لكل مساهم أن يعمل وأن يدير العمل؟ هذا الأمر فيه صعوبة، إذ كثرة الأشخاص في إدارة عمل معين قد لا تأتي هذه الكثرة بخير، ولا سيما أن نسبة كثيرة من حملة الأسهم قد لا يحسنون العمل التجاري ولا الإدارة ولا يعني معرفة يعني أمور الجدوى الاقتصادية للمشاريع ولا الخبرة في ذلك، فيكونون من عامة الناس. ومن ثم جرى العرف في أن حملة الأسهم يشكلون الجمعية العمومية للمصرف. إذن هناك شيء اسمه الجمعية العمومية للمصرف. من أعضاء الجمعية العمومية للمصرف؟ وكيف تتشكل هذه الجمعية؟ كل من يشتري سهما واحدا أو أكثر من ذلك هو عضو في الجمعية العمومية، ويتم انعقاد اجتماع سنوي في كل سنة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية، ويسمى هذا الاجتماع الاجتماع العادي، على الأقل مرة واحدة، هذا هو الاجتماع العادي. تعرض فيه الميزانية الأرباح الخسائر، إذا كان لهم ملاحظات على عمل المصرف فيطرحون هذه الملاحظات، إذا كان هناك اقتراحات يتم التصويت في الجمعية العمومية ويتم أخذ القرار بالأغلبية. طبعا كل سهم يقابله صوت، شخص عنده 5 أسهم له 5 أصوات، آخر له 1000 سهم له 1000 صوت. ومن ثم أهم ما تقوم به الجمعية العمومية في أول أعمالها وأهم أعمالها هو أنها بما أنها لا تستطيع أن تباشر العمل، لا يستطيع كل مساهم أن يباشر العمل بنفسه، فيوكلون يختارون من بينهم أشخاصا يسمون بمجلس الإدارة. مجلس الإدارة، إذن الجمعية العمومية هي الأوسع، يوكل الأشخاص في الجمعية العمومية يوكلون بعضا من المساهمين، عددا محدودا من المساهمين، 5 أو 6 أشخاص أو 7 أشخاص، يسمى هؤلاء مجلس الإدارة. ومجلس الإدارة يتكون من رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة. ممن يكون هؤلاء؟ من المساهمين ولكن من حملة الأسهم الأكثر. الرئيس، رئيس المجلس له أكثر الأسهم، وبعد ذلك سائر الأعضاء يتم اختيارهم من حملة الأسهم الأكثر، وقد يتم اختيار شخص له خبرة وليس له أسهم كمساعد لمجلس الإدارة في إدارة وسير أعمال المصرف، لكن الأصل أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم. هل يعمل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة في المصرف بشكل يومي، يداومون ويراقبون الموظفين ويستقبلون الزبائن؟ لا، مجلس الإدارة يشرف على المصرف من بعد، له اجتماعات دورية أو شهرية حسب الحاجة، يجتمعون ويتم طرح المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها حدا معينا، حيث لا تستطيع الإدارة العامة، ليس لها الصلاحية في إعطاء التمويل إلا بمقدار معين، أكثر هذا المقدار، أكثر من هذا المقدار يرفع الأمر إلى مجلس الإدارة، لأنهم من أصحاب الخبرة وهم مؤتمنون على المصرف، فيتم أخذ القرار في المجلس إما بالاتفاق، وإن تم الاختلاف فبالأغلبية، يتم أخذ القرار بالأغلبية. إذن مجلس الإدارة يدير كما قلت ولكن عن بعد، ومن ثم يختار مجلس الإدارة مديرا عاما للمصرف، والمدير هو أجير، هو أجير لا صلة له ابتداء بالمصرف، يدير المصرف ويتم اختيار بعد ذلك المدراء، مدراء الأقسام أو رؤساء الأقسام، كمدير تمويل الأفراد، مدير تمويل الشركات، مدير الخزينة، مدير دائرة الموارد البشرية، مدير الدائرة الشرعية، مدير الدائرة القانونية. هكذا يتم اختيار المدراء ورؤساء الأقسام من قبل، يعني مجلس الإدارة يختار المدير العام، ثم المدير العام يختار سائر المدراء ورؤساء الأقسام وسائر الموظفين. وهكذا هو جانب هيكلة العمل، هيكلة العمل في المصارف الإسلامية. كما قلت، إذا انطلق المصرف فإن الأموال الموجودة فيه ابتداء هي أموال المساهمين، أموال المساهمين، ويتم الإعلان عن بدء تقديم الخدمات، ويتم فتح قبول الودائع، وهكذا القناة الثانية التي من خلالها يتم صب المال في المصرف لاستثماره هي قناة أموال المودعين، أولا أموال المساهمين، وثانيا أموال المودعين. وأصحاب البنك المصرف هم المساهمون، وأما المودعون فهم ليسوا يعني من أصحاب المصرف، وإنما هم متعاملون يتعاملون مع المصرف مدة زمنية معينة. فالعلاقة ما بين المصرف وما بين هؤلاء هي علاقة يعني مضاربة في الودائع الاستثمارية. فالمودعون هم أصحاب الأموال، والمصرف هو العامل. طبعا الأساس كما قلت أن يعمل كل مساهم، ولكن هذا متعذر، ولذلك يوكل هؤلاء مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يختار المدير العام، والمدير العام يختار الموظفين، وهكذا ينطلق المصرف في عمله. واقف هنا عند نقطتين. النقطة الأولى موضوع الأسهم وتداول الأسهم، والنقطة الثانية هي الودائع المصرفية. بالنسبة للأسهم، كما قلنا السهم هو الجزء الذي يقسم عليه رأس مال الشركة. السهم هو الجزء الذي يقسم عليه رأس مال الشركة، وحامل السهم مالك السهم صفته هو شريك، هو شريك في هذه الشركة، والتي قلنا هي شركة عنان. الأصل كما ذكرت قبل قليل بقاء هذه الأسهم في المصرف إلى أن يتم حل أو إنهاء هذه الشركة. ما دامت الشركة قائمة فلا بد أن تكون هذه الأسهم قائمة. فإذا أراد شخص من حملة الأسهم أن ينسحب، فإن السبيل إلى ذلك هو بيع هذه الأسهم. إذن السؤال الذي يرد هنا، هل الأسهم قابلة للبيع؟ جواب نعم، وهذا ما يسمى في المصطلح المعاصر تداول الأسهم. فالسهم في شركات المساهمة المغفلة السهم قابل للتداول، ويقبل الإرث إذا مات مالك الأسهم، فإن هذه الأسهم تنتقل إلى الورثة بشكل تلقائي، وتقبل البيع كما ذكرنا. هل يجوز بيع الأسهم؟ هل يجوز من الناحية الشرعية بيع الأسهم في المصرف الإسلامي؟ وما القيمة التي يجوز شرعا أخذها مقابل السهم؟ أكثر العلماء المعاصرين في هذا العصر يقولون إن الأسهم في الشركات المساهمة المغفلة إذا كان هدف هذه الشركة وغرض هذه الشركة غرضا مباحا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن بيع هذه الأسهم مباح. أما إذا كان غرض وهدف هذه الشركة يتعارض مع الشريعة الإسلامية فإن شراء هذه الأسهم هو حرام. كما لو افترضنا أن هناك شركة مساهمة مغفلة لصناعة الخمور أو للتعامل بالميسر والغرر أو الربا، بما أن عمليات هذه الشركة ومعاملات هذه الشركة معاملات محرمة، فإن شراء أسهمها يعد يعني من المحرمات. المصرف الإسلامي باعتبار أن هدفه ونظامه الأساسي ينص على أنه يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك أكثر العلماء في هذا العصر يقولون يجوز تداول هذه الأسهم. وقلة من العلماء منعوا شراء الأسهم في الشركات المساهمة ولو كان الغرض مباحا. إذن أكثر العلماء جمهور العلماء في هذا العصر أباحوا شراء الأسهم، وقلة من العلماء منعوا شراء الأسهم. حجة أكثر العلماء هو أن الأصل في المعاملات الإباحة، وبما أن هذه الشركة هدفها الاتجار بالمباحات مباشرة العقود التي شرعها الإسلام، فإن شراء السهم يعني شراء موجودات هذه الشركة، لأن كل من يشتري سهما هو شريك في موجودات هذه الشركة، وموجودات هذه الشركة هي عبارة عن الأبنية التي تمتلكها الشركة، الأدوات والآلات، ويعني كل ما لها من عروض أو سلع، أجهزة الحاسب الآلي، السيارات، الفروع، الترخيص نفسه، بالإضافة إلى السيولة النقدية، بالإضافة إلى الديون التي هي للشركة على الآخرين. فإن من يشتري هذه الأسهم يصبح شريكا في كل موجودات هذه الشركة. وبما أن غرض هذه الشركة هو التعامل بالمباحات فلا مانع شرعا من شراء هذه الأسهم. الأصل في المعاملات الإباحة، ومن يعني يمنع يحتاج إلى ذكر الدليل. فالله تعالى فصل لنا المحرمات وأباح لنا التعامل إذا كان التعامل قائما على التراضي وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما حجة بعض المعاصرين من الذين منعوا شراء هذه الأسهم فحجتهم هو أن السهم مجهول، وشراء المجهول لا يصح. كيف السهم مجهول؟ قيمته معروفة محددة، قيمة نقدية 1000، 2000، 5000، ولكن هذا السهم يمثل ماذا؟ يمثل سلع، أمكنة، أجهزة، ونقود، وديون. إذا أنت تشتري شيئا، تشتري بضاعة، تشتري بعض السلع بالإضافة إلى وجود النقود والديون، وهل عندما تشتري السهم تنظر إلى المبيع؟ لأن العلم بالمبيع من شروط صحة البيع، فلا يجوز شراء الشيء المجهول. هذا من الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، الحديث أخرجه مسلم. هذا ما ذكره كما قلت بعض العلماء، وهذا الدليل، الاستدلال بهذا الدليل ليس في محله، لأن السهم معلوم، والعلم بكل شيء يكون بحسبه، بحسب وضع هذا الشيء. بعض الأشياء يتم العلم بها بالرؤية بالبصر، وبعض الأشياء باللمس كالقماش، وبعض الأشياء بالشم كالعطور. والبيت يتم النظر فيه إلى الهيكل الخارجي وفي الداخل، هل يمكن النظر إلى يعني مداخل البناء وقاعدة قواعد البناء؟ لا يتم العلم. إذن مجرد رؤية الهيكل الخارجي والداخلي هذا هو العلم. فالعلم بكل شيء حسبه، والعلم بهذه الأسهم يكفي أن نعلم أن هذه الشركة منطلقة، وأن لها موجودات، وأنها لها نقود، وليس بالضرورة أن نتعرف على الأجهزة الموجودة فيها وأن نراها معاينة. فالعلم بكل شيء بحسبه، وهذا جرى العرف به ولا يؤدي إلى النزاع. هذا هو الدليل الأول، وهذا هو رده. والدليل الثاني للذين منعوا شراء الأسهم قالوا إن بعض موجودات الشركة من النقود، وشراء النقد بالنقد له شروط، ومن هذه الشروط التماثل والتقابض، وهنا الأمر غير متحقق، لأنك تشتري نقدا بنقد ولا يتم التقابض من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تماثل بين قيمة السهم النقدية التي تدفعها وبين يعني النقود الموجودة لدى الشركة فيما يخص جانب هذا السهم، وبذلك يكون شراء الأسهم في هذه الشركات ولو كان الغرض مباحا هو من الربا. هذا ما يقوله البعض، وهذا الدليل مرجوح، هذا الدليل مرجوح وهو غير ثابت. بيان ذلك أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن الحكم للغالب، والذي يكون أقل هو تابع فالحكم للأغلب، ولذلك الأغلب هنا في موجودات الشركة الأعيان، وهذا هو الأصل استصدار الترخيص والعمل التجاري وإنشاء الفروع، وهذا هو الأصل. وأما النقود هي تبع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل، هذه قاعدة فقهية، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. والدليل أيضا على هذا الأمر هو جواز التداول إذا كان النقد تبعا، ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا، معنى الحديث، وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع، فإن اشترطه المبتاع يعني المشتري فإن مال العبد ينتقل أيضا إلى المشتري. إذا صورة المسألة يشتري أحدهم عبدا، وهذا العبد له نقود، نقوده لسيده الأول، إلا إذا اشترط المشتري هذه النقود. هنا نقول أصالة العقد يرد على العبد أو على النقود؟ على العبد، والنقود تبع، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. فأنت عندما تشتري السهم في الشركات المساهمة، هل القصد هو تملك النقود أو أن تكون شريكا في هذه الشركة التي لها عنوان تجاري، لها اسم تجاري، وبالمناسبة الاسم التجاري هو غالي القيمة، قيمته غالية جدا بالملايين، هناك فروع، هناك موجودات عينية، وهناك نقود، فالنقود تبع ويغتفر في التوابع كما قلت ما لا يغتفر في الأصل. إذن الدليل الآخر لهؤلاء الذين منعوا شراء الأسهم، قالوا إن بعض موجودات هذه الشركات هو الديون التي للشركة على الآخرين. إذن هناك موجودات عينية، هناك موجودات نقدية، هناك ديون لهذه الشركة في ذمة الآخرين، يعني مرابحات، يشتري أحدهم على أساس المرابحة لخمس سنوات ولست سنوات، يتم استيفاء الدين شيئا فشيئا، فكل من يشتري سهما هو شريك مع هذه الشركة التي تمتلك أيضا الديون. هل يجوز شرعا شراء الدين؟ لا يجوز شرعا شراء الدين، هذا ممنوع، وبيع الدين يعني لا يجوز، شراء الدين هذا غير جائز. وإذا كان شراء الدين غير جائز فإن شراء السهم غير جائز، لأن جزءا من قيمة السهم تمثل الديون. ما الرد على هذا الدليل؟ الرد على هذا الدليل هو ما ذكرناه أيضا من الرد على الأدلة السابقة، هو أن الدين، هل شراء الدين يتم أصالة أم تبعا؟ تبعا، أصالة لا يجوز. إذا كان لك في ذمة شخص 1,000,000 ليرة فقلت بعني دينك الذي على فلان لا يجوز شراء هذا الدين، ولكن هنا لا يتم شراء الدين أصالة، بل يتم شراء السهم والذي يحوي الموجودات العينية ويحوي النقود، وتبعا تكون هذه الديون ترد القاعدة الفقهية أيضا هنا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. إذن هذا هو الأمر الذي يتعلق الحكم الشرعي المتعلق بتداول الأسهم، فالأسهم في هذه الشركات هذه الأسهم قابلة للتداول. مكان البيع أين يتم مكان بيع هذه الأسهم، كيف يتم التعرف على ذلك؟ إما بشكل مباشر مع حملة الأسهم، حامل السهم يعرض أسهمه لأشخاص يعرفهم ويعرض هذه الأسهم عليهم، أو يعلم أحد الناس أن لفلان يعني بعض من الأسهم ويشتري أسهمه، هذه حالة. حالة أخرى يمكن الإعلان في الصحف في وسائل الإعلام عن هذه الأسهم فيتم شراء الأسهم. حالة أخرى الدخول في سوق الأوراق المالية، يتم عرض هذه الأسهم في سوق الأوراق المالية وهو ما يسمى البورصة. هل يجوز شراء الأسهم عن طريق البورصة أو سوق الأوراق المالية؟ في الحقيقة سوق الأوراق المالية نحكم عليه من خلال ما يتم بيعه وما يتم شراؤه، فإذا تم بيع أسهم لشركات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتعامل بالخمور بالمحرمات، فشراء هذه الأسهم غير جائز. وإذا كانت الشركة تتعامل بالمباحات فإن شراء هذه الأسهم من خلال سوق الأوراق المالية من خلال البورصة أمر جائز. كم قيمة السهم؟ بكم يتم شراء السهم؟ في الحقيقة أول ما يتم تأسيس المصرف واستكمال الأسهم قبل أن يعني يتم العمل وإقلاع الشركة في عملها افتتاح الفروع، تكون الموجودات النقدية هي الغالبة، الموجودات النقدية هي الغالب. إذن الغالب هنا ماذا يكون؟ نقد. فإذا كان الغالب هو النقد فلا يجوز شراء الأسهم إلا بالقيمة الاسمية، إلا بالقيمة الاسمية. وأما بعد ذلك بعد أن تكون هناك موجودات ويغلب جانب الموجودات العينية، فعند ذلك يجوز شراء الأسهم بأي قيمة كانت، وغالبا ما يتم شراؤها بالقيمة السوقية، بالقيمة السوقية. فالسهم تتحدث قيمته وفق العرض والطلب، ربما تكون القيمة الدفترية للسهم 1000 ليرة ولكن السهم يباع ب1500. لماذا 500 الزائدة؟ لأن هذه الشركة لها سمعة، هناك إقبال على هذه الأسهم، فيتم رفع قيمة هذه الأسهم ولا مانع من ذلك شرعا، لا مانع من ذلك شرعا، كما قلت بسبب أن هذه الشركة لها موجودات ولها يعني عينية وغير ذلك، ومن ثم شراء هذه الأسهم لا ينظر فيه إلى جانب النقود، فالنقود تكون تبعا، فلا مانع من شراء هذه الأسهم بأي قيمة كانت. هذا ما يتعلق بالأسهم وتداول الأسهم. إن شاء الله في المحاضرة الآتية أتكلم عن الودائع المصرفية بأنواعها الثلاثة، ودائع تحت الطاب والادخارية والاستثمارية، تفصيل ما يتعلق بأقسامها وحقيقتها وحكمها. بالنسبة لي
إذا أنا شاري أسهم مخفضة والنقد مثلا 500,000 سوري، بس سعر البيع صار مثلا صار 200، وأنا ما ضعت شلون الزكاة بتصير؟
بالنسبة للزكاة، السهم فيه زكاة لا شك لأن الغرض منه التجارة، ولكن نفرق بين حالتين، من اشترى الأسهم للبقاء وليست نيته التجارة يعني ليس غرضه شراء هذه الأسهم وانتظار الغلاء، بل اشترى هذه الأسهم بنية البقاء مع هذه الشركة. هذا شخص. شخص آخر اشترى هذه الأسهم ابتداء وهو يتربص ارتفاع الأسعار ليبيع. يفرق العلماء بين الأول والثاني. فالأول يتم فيه النظر إلى الموجودات العينية، وعادة دائرة إدارة المصرف من خلال يعني الرقابة الشرعية يتم حساب الموجودات العينية. هذه الموجودات العينية لا زكاة فيها، في الأبنية والأثاث. ننظر إلى قيمة الأسهم وما تمثلها من هذه الأمور. هذه الموجودات العينية قيمتها لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنك لم تشتري هذه الموجودات أو لم تشتري هذه الأسهم بغرض التجارة، وإنما أنت بغرض تشتريها بغرض البقاء تماما، كصاحب المعمل أو المصنع أو الدكان. لا يزكي قيمة المحل، ولا ينظر إلى يعني الأجهزة الموجودة في المحل لتسيير أمر المحل. وكذلك صاحب المصنع لا يزكي الآلات. هذه ليس الغرض منها التجارة، والمقصود بالتجارة البيع. لم يتم شراؤها من أجل أن يبيعها، وإنما من أجل استعمالها والانتفاع بها. فهذا الجانب لا زكاة فيه. ينظر بعد ذلك إلى جانب النقود الموجودة وجانب الديون التي تكون هي للشركة على الآخرين. ديون يعني ثابتة، هذه الديون مع النقود يتم حساب قيمتها وتزكى وفقا للقيمة الدفترية، وفقا للقيمة الدفترية. وأما الشخص الذي اشترى الأسهم بغرض التجارة لا يتم النظر هنا إلى الموجودات العينية، لأنه يرغب بالبيع، يرغب بالبيع، فينظر في هذه الأسهم على أنها عروض تجارة، ويتم دفع الزكاة بالقيمة السوقية، قيمة سوقية. تمام. الحالة الثانية، القيمة السوقية. الشخص الذي اشترى الأسهم بغرض التجارة لا يريد البقاء، ولكن يريد أن يعني متى ما حقق ربحا معينا وزيادة معينة لهذه الأسهم فيبيع. ربما يشتري اليوم سهم بألف وخمسمائة، هو يرضى بربح مئة ليرة، في اليوم التالي وصل سعر السهم 1600، يبيع السهم. هذه نيته. إذا نية التجارة أين تكون؟ عند الشراء، عند الشراء. فهذا الشخص ينظر إلى القيمة السوقية للسهم، القيمة السوقية للسهم كم هي، يدفع الزكاة عنها تماما كالتاجر، كصاحب المحل عنده بضاعة في المحل، ويجب زكاة، يجب أداء زكاة عروض التجارة. كيف نقوم البضاعة؟ هل نقوم البضاعة بالثمن الذي تم شراؤه على أساسها؟ هل الثمن الذي تم دفعه للطرف الآخر، أم بالقيمة السوقية؟ أكثر العلماء يقولون بالقيمة السوقية. هذا هو يعني الذي هو معتمد عند يعني الشركات ولدى يعني القرارات الجماعية. نعم. في الحقيقة كما قلت، السهم موجودات عينية موجودة له، يقابله موجودات. هذه الموجودات غرضه المتاجر بهذا السهم هو لا يبيع حصة من الموجودات العينية بشكل مستقل، ولكن جرى العرف أن هذا هو العرف الشائع، أن هذا السهم يمثل موجودات عينية، يمثل نقود ويمثل ديونا أيضا. فما دام أنه اشترى هذا السهم بنية التجارة، فسائر أجزاء هذا السهم يعني تكيف على أنها للتجارة. تمام. نعم. يعني نية التجارة يعني ينوي عند الشراء أنه سيبيع في أي وقت، في أي وقت يعني حصل على ربح معين، هذا كما قلنا يزكي وفقا للقيمة السوقية. أما شخص آخر غرضه إبقاء هذا المال في هذه الشركة. طيب مطلقا جوازها مطلقا. ننظر إلى طبعا نتكلم عن ماذا؟ عن تداول أسهم المصارف الإسلامية. هناك يعني شيء طويل فيما يتعلق بتداول الأسهم بشكل عام، هذا موضوع كبير، شراء الأسهم يعني هذا والبورصة هذا موضوع كبير، وأنا لا أتكلم عنه بشكل عام، وإنما أتكلم عن شراء أسهم البنك الإسلامي من خلال سوق الأوراق المالية، لا إشكال في ذلك، سواء أكان غرض المشتري يعني الإتجار أو يعني البقاء في هذه الشركة لا يؤثر الحكم. نعم.
لما بيكون الصاحب حامل السهم، السهم تبعه حطه كرهن لشخص أو لبنك آخر، بنك ربوي، ثم اضطر هذا البنك أن يدخل ويحصل هذه الأسهم، هذه الحالة هي حالة حصلت، فدخل البنك الربوي بشراكة مع البنك الإسلامي.
نعم. يسأل الأخ هنا سؤال مهم، وهو رهن الأسهم. الحقيقة كما أنه يجوز بيع الأسهم يجوز أيضا رهن الأسهم، لأن الأسهم هي أموال فيجوز بيعها ويجوز رهنها. فالسؤال المطروح إذا كان حامل الأسهم قد رهنها لمصلحة أو لصالح بنك تقليدي، أخذ قرضا بفائدة ورهن هذه الأسهم، في هذه الحالة إذا امتنع عن سداد الدين في الوقت المحدد فإن البنك التقليدي يتملك هذه الأسهم في البنك الإسلامي. فهنا يرد السؤال، هل يجوز لبنك تقليدي لبنك ربوي أن يكون شريكا في بنك إسلامي؟ الجواب نعم يجوز. ما السبب؟ لأننا ننظر إلى الشركة التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، هل طبيعة عملها وعقود هذه الشركة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ إذا كانت كذلك لا ننظر إلى الأموال التي ترد إليها، لا بالنسبة للمساهمين ولا المودعين، فلا يتم سؤال المودع من أين أتيت بهذا المال. وعلى فرضي أننا تيقنا من أن هذا المال جاء من مصدر الربا، في الحقيقة هناك مسألة مهمة أتوسع فيها قليلا. الحرام ينقسم إلى قسمين، حرام بسبب مخالفة حقوق الله سبحانه وتعالى، العقود الفاسدة، الميسر، الربا، شراء المجهور وإلى ما هنالك، هذا فيما يتعلق بمخالفة حق الله. وهناك حرام ما يتعلق بحقوق العباد كالسرقة والغصب ونهب الأموال. فبالنسبة لجانب ما يتعلق بحقوق العباد لا ينتقل الملك بالسرقة، فالسارق لا يملك والغاصب لا يملك، وإذا كنت تعلم أنه غصب شيئا فلا يجوز أن تشتريه منه، غصب سيارة أو نقودا، والنقود يعني موجودة لديه، لا لديه، ليس لديه إلا هذه النقود المغصوبة، وتعلم أنها مغصوبة أو مسروقة لا تتعامل معه. وأما الحرام الذي يتعلق بجانب مخالفة حق الله سبحانه وتعالى ففي هذه الحالة التعامل يجوز، والحرمة لا تتعدى الآخرين. وابن عابدين رحمه الله يذكر في الحاشية في حاشيته يعني قاعدة يقول فيها الحرام لا يتعدى ذمتين، الحرام لا يتعدى ذمتين، فالحرام قاصر بين الشخص الذي تعامل به والذي عمله. وأما الثالث الذي لم يتعامل بالحرام وإنما يعني انتفع بعقد آخر مباح بهذه النقود فهذا جائز. يعني بشكل مبسط، إذا كان لديك محل تجاري وتعلم أن شخصا يتعامل بالربا وجاء لشراء سلعة مباحة، هل يجوز لك أن تبيعه وأن تأخذ نقوده وتدفع له السلعة؟ ننظر إلى طبيعة العقد، العقد مباح، السلعة مباحة، النقود هذه النقود محرمة بالنسبة لذلك الشخص الذي اكتسبها بالمال الحرام، وأما بالنسبة للآخرين فلا يتعدى هذا الحرم، الحرم لا يتعدى ذمتين، لأننا إذا قلنا يتعدى فهذا يعني أن التعامل بالنقود، هذه النقود كم دارت في مصارف تقليدية وكم دارت في أمور، كيف نحن نأخذ هذه النقود؟ إما مقابل عمل نقدمه نأخذ الأجور أو المرتبات، أو مقابل بيع السلع، فنحن نتملك في شيء حلال ولا ننظر إلى المصدر. ويدل على ذلك الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة بالدين يعني، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة. محل الشاهد من هذا الحديث، يذكره علماء الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود اشترى منهم، والمعروف أن اليهود يتعاملون بالربا، بل أبرز من يتعامل بالربا هم، ويتعاملون ببيع الخمر، ويتعاملون بالميسر بالمحرمات، وأموالهم يعني تكتسب من هذه المصادر. فقال العلماء هذا الحديث يدل على جواز التعامل مع من أمواله يعني محرمة، لكن لجانب كما قلنا حقوقه مخالفة حق الله تعالى، ولا ننظر إلى مصدر المال. ومن ثم نقول في هذا الجواب هذا جائز ولا إثم في ذلك، بل يجوز أن يكون يعني أكبر المؤسسين لمصرف إسلامي هو بنك تقليدي، لأننا ننظر إلى المال من حيث استعمال هذا المال في المعاملات الإسلامية، ولا ننظر إلى مصدر المال. نعم. ما يطرحه الأخ سؤال مهم أيضا، الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث هدف هذه الشركات، شركات غرضها المتاجرة بالمحرمات الربا والميسر وغير ذلك، هذه قولا واحدا لا يجوز شراء أسهم هذه الشركات. النوع الثاني شركات غرضها المتاجرة في المباحات 100% ولا تتعامل بالمحرمات، هذه الشركات كما قلت أكثر العلماء أجازوا شراء أسهم هذه الشركات وقلة، هذا قول مرجوح قالوا لا يجوز. النوع الثالث شركات هدفها كما ذكر الأخ هدفها الأساسي هو المتاجرة بالمباحات، ولكن أحيانا تتعامل بالربا تتعامل بالمحرمات لكن بنسبة، ويسأل الأخ نعم يعني المقدار النسبة التي تجوز ويعني تجوز لهذه الشركة أن تعمل بها، أو يجوز شراء أسهم هذه الشركات إذا كان التعامل بالمحرمات بنسبة 10 أو أقل أو أكثر. نعم بعض المعاصرين يقولون إذا كان الغرض الأساسي لهذه الشركات التعامل بالمباحات وبنسبة قليلة التعامل بالمحرمات هذا جائز، وحجة هؤلاء أنه إذا تم ابتعاد المسلمين عن شراء أسهم هذه الشركات فستكون هذه الشركات بالكامل بيد غير المنضبطين غير الملتزمين، وهذا ليس من المصلحة. ولكن الذي يبدو في التحقيق وهذا عليه الأكثر بل عليه المجامع، لا يجوز شراء أسهم في شركات تجعل من أهدافها ولو كان بنسبة قليلة 10% أو أقل أو أكثر تتعامل بالمحرمات، لا يجوز، لأن التعامل بالحرام ابتداء لا يجوز. ولكن كما قلت بعض المعاصرين يقولون ينظر من اشترى السهم إلى نسبة التعامل بالربا بالحرام، فإذا كانت نسبة 10% فيخرج من الأرباح بهذا المقدار يعطيه للفقراء، ولكن هذا لا يجوز. كيف تدخل في معاملة هي محرمة ابتداء؟ ولو أننا أخذنا بهذه الحجة أننا نقول حتى لا تكون الأموال بيد الفساق فندخل في هذه الشركات، لو كان هذا الباب مفتوحا لما أتيح فتح المصارف الإسلامية، لا نحن نريد شركة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية 100%. أما أن نتنازل، نحن لا يحق أن نتنازل، فنقول يجوز العمل بالحرام بنسبة 10% أو 7%، لا يجوز نهائيا. ولذلك هذا هو التحقيق، القول الذي يقول بالإباحة هو قول مرجوح. آخر سؤال سبقك. طيب صحيح قيمة الاسمية تماما، يعني بمجرد يعني البدء بالعمل وفتح الفروع، ويعني بعضهم يقول بنسبة 30%. لا، بالنسبة للموجودات ننظر إلى قيمة العنوان، قيمة العنوان، الرخصة التي تم استصدارها، الفروع والأجهزة والموجودات، يعني البرامج، برامج الحاسب الآلي أحيانا في دائرة تقنية المعلومات تكلف يعني مبلغا كبيرا جدا، هذا كله يحسب ضمن إطار الموجودات. فإذا وصل الرقم إلى هذا الشيء، فلأن الغرض الأساسي لهذه الشركة ليس هو النقد، ليس المتاجرة بالنقد. لا لا، مو للمدة أبدا، وإنما نظر لوجود هذه الموجودات العينية ضمن إطار هذه القيمة تقريبا. طيب أنا آخر سؤال لك وأكتفي. نعم، الحوالة طبعا في حوالة مصرفية سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، في عندنا حوالة فقهية، فالحوالة الفقهية جائزة، لك دين على آخر ولفلان دين له عليك تحيله، وهذه حوالة، والحوالة في الفقه الإسلامي نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. الحقيقة الأسئلة كلها مهمة، وأعتذر نلتزم بالوقت المحدد، وإن شاء الله في هذا الاستحسان، معلش تفضل. نعم لا، ننظر إلى الغالب، ننظر إلى الغالب. كما أجبت الأخ هنا، يعني بعضهم يقول 30% إذا كان موجودات عينية. نعم، قالوا في هذه الحالة ننظر إلى أشياء، لاحظ هناك أشياء يعني تسمى ضمن إطار الموجودات العينية كالترخيص، أشياء المعنوية أحسنت، هذه الأشياء المعنوية هي في حكم الموجودات العينية. يعني إذا قدروا قيمة الموجودات العينية عموما وبالأشياء المعنوية تضاف إليها والترخيص والفروع والأجهزة والأثاث، إذا بلغت قيمة 30% فلا أشكال في تداول هذه الأسهم بالقيمة السوقية. أما ابتداء المصرف لساعته لم ينطلق في عمله، فننظر في هذه الحالة فقط إلى القيمة الاسمية إلا بعد الانطلاق، والحمد لله رب